أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإسلامي الإلهي مجتمع يتميز بحصانة بالغة، حوله أسوار منيعة، كل إنسان بل كل حي أوتي قوة المناعة الداخلية وقوة الدفاع عن النفس الخارجية. ولكن إذا كان البشر أينما كانوا، وإذا كانت المجتمعات والأمم أينما كانت تدافع عن نفسها، فإن المسلمين الحقيقيين يدافعون أولا عن القيم الإلهية ثم عن أنفسهم، فدفاعهم ذا قوة مضاعفة. بالإضافة إلى أن إيمانهم بالآخرة وأن الشهادة جسر لهم إلى الجنة، وأنهم عادة يتمنون الشهادة وأن تختم حياتهم بخير، بالإضافة إلى هذه القوة المعنوية الهائلة، فإن دفاعهم ليس فقط عن أنفسهم وليس فقط عن المستضعفين في الأرض، بل وأيضا عن قيم العدالة والسلام في الأرض. وبتعبير آخر حسب تعبير القرآن، حتى لا تكون فتنة. ومن هنا فإن المجتمع الإسلامي ذا مناعة هائلة وحصانة قوية، و أيضا هذا المجتمع مناعته وحصانته محددة بالحكمة وبعدم العدوانية، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لكن إذا ما اعتدى عليكم أحد لا تعتدوا عليه. هذه هي سمات المجتمع. وبما أن سورة البقرة يبدو كما سبق وأن أسلفنا في أكثر من مناسبة، هذه السورة الكريمة تبين لنا شخصية الأمة الإسلامية، أو بتعبير آخر مجمل الصفات التي تتوافر في هذه الأمة. فإن الحديث سيكون من هنا وضمن آيات أخرى في خواتيم سورة البقرة المباركة تتناول موضوع القتال في سبيل الله. أولا، ربنا يبين قصة تاريخية. هذه القصة التاريخية لا نعرف عنها كثيرا إلا ما وردت في بعض أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن بقية الأحاديث حول هذه القصة غامضة ومختلف فيها. مجموعة كانوا في بلاد الشام، بعضهم قالوا كانوا في واسط، كانت الوباء يزورهم كل عام، ويأخذ منهم مأخذا كثيرا، فالأغنياء كانوا عادة يهربون بأنفسهم والفقراء يبقون والموت يقع فيهم. هذه المرة اتفقوا أنه بمجرد أن وصلت لهم إرهافات الطاعون أو الوباء يهج كلهم من قريتهم إلى الصحراء. فعلا فعلوا ذلك، وصلوا إلى براحة متسع من الأرض الجرداء، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم موتوا. الموت هنا كان موت فجائي، مو بالتدريج، مو حسب الوباء أو حسب الطاعون، إنما كلهم ماتوا خلاص عن بكرة أبيهم. بعد سنين مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه حزقيل، وهو حسب الظاهر بالتسلسل من بني إسرائيل بعد موسى الرابع. مرة شاف هذه العظام النخرة المتراكمة، قال إلهي أقدر أسألك سؤال؟ شوف حتى لما يريد يدعو يسأل ربه أدعوه. قال أنا أريد أدور صحيحهم، من شانه وشنو شانه وين وصلوا ليش ماتوا هالموت الجمعية. فكأن الرب سبحانه وتعالى علمه الاسم الأعظم، فدعا ربه بالاسم الأعظم فأحياهم الله. كم واحد كان عددهم؟ بعضهم قالوا عدة آلاف، بعضهم قالوا لا كانوا عشرات الآلاف، واستشهدوا بكلمة الألوف. ألوف جمع الألف، ولا يطلق هذا الجمع إلا على العشرة فما فوق. القصة يبينها ربنا سبحانه وتعالى في تبينها رواية، وأنا أقرأ هذه الرواية نصا من تفسير نور الثقلين. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام، وبعض هذه الروايات عن أبي جعفر عليه السلام الباقر، في قول الله عز وجل لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ولقال لهم الله موتوا. إذن شردوا من الموت، ولكن من الموت جاءهم من حيث لم يحتسبوا. وأنت شرد تروح في برج الموت يجيك، أي مكان تروح الموت يجيك، تشرد من الموت الموت يتبعك أينما تكون. فقال إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام، وكانوا 70,000 بيت، وكان الطاعون يقلع فيهم في كل أوان، فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم، عندهم وسائل السير، عندهم دوابهم، عندهم إمكاناتهم، وبقي فيها الفقراء لضعفهم، وكان الموت يكثر في الذين أقاموا ويقل في الذين خرجوا. فيقول الذين خرجوا لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت، ويقول الذين أقاموا لو كنا خرجنا لقل فينا الموت. قال فاجتمع رأيهم جميعا أنه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسوا به خرجوا كلهم من المدينة. فلما أحسوا بالطاعون خرجوا جميعا ونجوا عن الطاعون حذر الموت، أو تنحوا عن الطاعون حذر الموت، شردوا من الطاعون خشية الموت، فساروا في البلاد ما شاء الله. ثم إنهم مروا بمدينة خربة قد خلى أهلها عنها وأفناهم الطاعون، فنزلوا بها، فلما حطوا رحالهم واطمأنوا قال لهم الله عز وجل موتوا جميعا. بس هذا الكلام شلون الله قال؟ شلون بينه؟ هل دب فيهم الطاعون مرة أخرى أو مرض آخر؟ لم يفسر الحديث التفاصيل. فماتوا من ساعتهم وصاروا رميما، وكانوا على طريق المارة فكنستهم المارة، فنحوهم وجمعوهم في موضع. فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر. طبعا الإنسان يشوف ناس كانوا يعيشون مثله في المرة أصبحوا رميم يبكي، وقال يا رب لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتهم. فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك. فأوحى ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه أفتحب ذلك؟ قال نعم يا رب. فأحياهم الله فأوحى الله أن قل كذا وكذا، يعني الله علمه كيف يدعو. وهذا جدا مهم إخواني، إذا أردت أن تدعو ربك اسأله أن يعلمك كيف تدعوه وأن يوفقك للدعاء. فقال الذي أمره الله عز وجل، كرر نفس الكلام اللي ربنا علمه أن يقول، فقال أبو عبد الله عليه السلام وهو الاسم الأعظم. فلما قال حزقي ذلك الكلام نظر إلى عظام يطير بعضها إلى بعض، فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض يسبحون الله عن ذكره ويكبرونه ويهللونه. فقال حزقيل عند ذلك أشهد أن الله على كل شيء قدير، أشهد أن الله على كل شيء قدير. فقال أبو عبد الله عليه السلام فيهم نزلت هذه الآية. طبعا هناك دلالة في هذه القصة التاريخية المهمة، وهذه الدلالة دلالة على أنه هناك رجعة، الرجعة غير القيامة. في الرجعة الله يحيي من كل قوم فوج مجموعة، وفي بعض الأحاديث من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. إذا محض الإيمان محضا الله يجيبه حتى يستانس يشوف شلون الدنيا كانت تحت نير الظالمين، الآن أصبح المؤمنون هم الغالبون. فأما الذي محض الكفر محضا، يعني الكفار الذين ليست في قائمة أعمالهم حسنة، هؤلاء يبعثون حتى ينتقموا منهم، يعرضون على السيف يقتلون يمحقون، يعني هذا جزاءهم في الدنيا قبل جزاءهم في الآخرة. فهذه القصة حقيقة ومثلها كثيرا. نحن عادة كمؤمنين نؤمن بالغيب، والغيب معناه أن الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أنه قد جعل في الخليقة سنن، هو يأمر، يعني سنة الله في النار أن تحرق، لكن يأمر النار أن تصبح بردا وسلاما على إبراهيم. هي إرادة فوق السنن، إرادة الله. الإنسان لما يريد يطلع من مكان إلى مكان يحتاج إلى وسيلة، لكن أولياء الله قد يقطعون المسافات الهائلة في لحظات، كما سمعت وقرأتم أن عرش بلقيس كيف انتقل من اليمن إلى فلسطين في لحظات، بس باوع غمض عينه فتح عينه شاف العرش الضخم جدا اللي كان من كثير من المجوهرات والمعادن تمثل أمامه، وغير ذلك. الله سبحانه أسرى بعبده من المسجد الحرام المسجد الأقصى في لحظات، ومنك إلى السماوات العلى، يعني المركبات الفضائية بحاجة إلى سنين حتى توصل إلى منطقة. النبي كيف وصل إلى سدرة المنتهى في السماء الرابعة، ثم إلى العرش، ثم إلى الجنة وأشرف على النار، هذا في لحظات، هذا شيء آخر، هذا شيء مرتبط بأمر الله يقبض ويبسط كما يشاء. هذه الآية تفسر لنا الموت والحياة. الموت والحياة بيد الله، يمكن فد واحد يدخل حروب كثيرة سبحان الله، يجرح يصاب حرب وراء حرب لكن ما يقتل، الآخر أول يوم اللي راح في المعركة قتل، واحد يصاب بأمراض عديدة ما يموت، الثاني مرض بسيط قتله. هذا أمر بيد الله. فإذا المؤمن لا يخشى الموت لأنه يرى أن خشيته من الموت لا تنفعه، الموت يجي حيث أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا يدفع بالمؤمن وبالمؤمنين ككل، يدفع بهم إلى أن يتحدوا خشية الموت ويدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن قيمهم. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية يقول: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قبل أن نتدبر قليلا في هذه الآية التالية، بالنسبة إلى ختام الآية السابقة، ربنا يقول: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بقاءك اليوم وأمس وبكرة إن شاء الله بإذن الله في هذه الدنيا ليس بيدك، وإنما بحفظ الرب سبحانه وتعالى لك. نحن عندنا مشكلة كبيرة أن لا نعرف أن حياتنا ونعم التي في هذه الحياة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ما نشكر. ليش ما نشكر؟ لأنه ما نعرف هذه الحقيقة. أساسا أول الشكر أن تعرف من أنعم عليك، تعرف المنعم، تعرفه. إحنا عندنا مشكلة في بداية الشكر. لذلك ربنا قال أنه أكثر الناس لا يشكر، ثم بيّن: وقاتلوا في سبيل الله. أمر بالقتال، بس القتال في سبيل شنو؟ أراضينا، في سبيل مصالحنا، في سبيل أحزابنا؟ لا، في سبيل الله، في سبيل القيم. سبق وأن بينت باعتبار أن المسلم يدافع عن القيم فإن همته مضاعفة، اندفاعه كبير. واعلموا أن الله سميع عليم. سميع يسمع كلامكم، عليم يعلم ما في قلوبكم. يعني أخلصوا نيتكم، نية كما يجب أن تكون خالصة في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في سائر العبادات، في القتال أيضا يجب أن تكون النية خالصة. ألم تعلم بأنه واحد قتل على عهد النبي قيل بأنه هذا شهيد الحمار، قتل من أجل الحمار، كان يفكر يروح المعركة يحصل على حمار، أو ذاك قال أروح المعركة حتى أتزوج أم جميلة اللي كانت في الطرف الآخر. يعني هجرة إلى الله ورسوله، قتال في سبيل الله، هذا مهم، إخلاص النية. ثم ربنا يقول أن هناك شرطا آخر في الجهاد، وهو شرط البذل والإنفاق. فلذلك يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا قرض الحسن، يعني أنت تعطي تنفق في سبيل الله، ما تنفق في سبيل الله فلوسك ما راحت بلاش، إنما جعلت هذا المال في صندوق حديدي متين يرجع إليك، ليس فقط معه وإنما مع زيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النبي كان على عجل صلى الله عليه وآله، فواحد يجي جاب فد شات، كان يجي مثلا ذبيحة عند النبي حتى يوزع على الفقراء، على الناس، على المسلمين، مو صدقة إنما نذر أو هدية. فالنبي سلمها بيد زوجته عائشة، قال: أنا رايح معركة أو شيء بعدين أرجع. أو كان راح، وراح النبي وعائشة ذبحت أو أمرت بذبح الشاة، ثم قسمت على الناس اللي إجوا، كل واحد إجا أخذ نصيبه، وما بقى من الشاة إلا الكتف، هذا الكتف ما بي لحم، في شيء بسيط. لما رجع النبي ها شنو سويتي؟ قال قصة كذا وكذا، فلم يبقى لنا هي تقول إلا الكتف. النبي قال ما يذهب عنا إلا الكتف، كل باقية، لأنه عند الله وما عند الله باق. أما هذا الكتف عنا كل روح. الذي يعطي ماله في سبيل الله يقرضه ربه قرضا حسنا، قرض الحسن شنو؟ يرجع له ويرجع أضعاف مضاعفة من أمثاله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى يقبض الصدقات منك ثم يبسط ويعطيك الصدقات مضاعفة، وليس هذا في الآخرة فقط وإنما في الدنيا. هناك قصص لا تحصى عن الإنفاق والذين أنفقوا، وكيف ربنا سبحانه وتعالى ضاعف لهم الأجر في الدنيا قبل الآخرة. شخص كان صديق عندي، أنا عادة لما أفكر في مشروع خيري اتصل بي، وما صادف أن طلبت منه أن ينفق على مشروع وردني، ما صادف. كلما طلبت منه دفع لي رأسا. في اليوم قلت تعال فلان، أنا ما صار مرة أسأل من عندك شيء، أطلب منك شيء وتقول ما عندي. بعدين قال لي سيدنا، والرجل لا يزال حي يرزق الله يحفظه، قال ما دفعت شيء في سبيل الله إلا في ذات اليوم أو يوم الآخر وصلني مثله أو أضعف منه. وجاب لي قصص كثيرة وقصص 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 أنه كيف أنا دفعت ذاك اليوم كذا وحصلت كذا إلى آخره. والله يقبض ويبسط، يقبض منك ويبسط إليك وإليه ترجعون. إضافة إلى أنه يقبض ويبسط في الدنيا، لما ترجع إلى الآخرة تجد هناك جزاءك العظيم الجزيل، حيث أن هذه الصدقات اللي دفعتها في الدنيا أصبحت قصور ودور وأراضي وجنات وحور العين وغيرها وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.